نعم بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وذلك قراءة عن شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. وهذا هو الدرس 25 بعد 100 الأولى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمود.
باب غزوة الحديبية.
وفي تتمة باب غزوة الحديبية قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمود، حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الله قال:
طارق بن عبد الله بن عبد الرحمن
بن عبد الله
طارق بن عبد الله شعب طيب انظر ترجمته يا إبراهيم، طارق بن عبد الرحمن ولا بن عبد الله؟ ظاهر بن عبد الرحمن. نعم
البجلي يا
شيخ،
طارق بن عبد الرحمن البجلي،
طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمصي الكوفي.
الأحمصي
الكوفي.
نعم طارق بن عبد الرحمن.
عن طارق بن عبد الرحمن قال:
النسخة المضبوطة هي هذه. طارق بن عبد الله عندك؟ عجيب.
عن طارق
في التقريب طارق بن عبد الرحمن الأحمصي. نعم.
عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم. حدثنا موسى
صلى الله عليه وسلم. هذا على سبيل الإنكار ولا على سبيل التقرير؟
إنكار.
الإنكار. ولذلك مثل هذه المعالم، شجرة الرضوان ومسجد عائشة وغار حراء وجبل أحد وغير ذلك، الإنسان إذا مر بها ينظر إليها، أما أن يقصدها قصدا في حج أو عمرة فهذا من البدع والضلالات، لا يجوز أبدا، كما فعل أصحاب الحملات الحج والعمرة، يذهبون بالناس إلى هذه الأماكن ويعدون ذلك من الحج أو العمرة، وهذا من البدع المنكرة. طالب العلم لا يذهب هذه الأماكن، لا يذهب إليها، حتى لا يظن الناس يوما أنها من المناسك، بل أصبح الناس اليوم يظنون أنها من المناسك وليس من المناسك في شيء. نعم.
حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان ممن بايع تحت الشجرة، فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا.
نعم. وتعميته أفضل. علق الشيخ عبد العزيز. من معه كلام الشيخ عبد العزيز؟ ولا الأثر وبهمت فلم نعرفها. نعم هذا هو الأفضل، لذلك لا ترفع المقامات ولا الأضرحة ولا يبنى على القبور، هذا من أعظم المنكرات. نعم.
حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن طارق قال ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك، فقال: أخبرني أبي وكان شهدها. حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى.
وهذا يجوز على سبيل المداومة أم أحيانا؟ أحيانا، ليس المداومة. الصلاة هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة من الله عز وجل إنما هي الثناء على عبده في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية الرياحي وذكره البخاري مجزوما به في صحيحه. وأما قول صلى الله عليه وسلم فهذا تقرير، فالله صلى عليه، أما هنا فهو دعاء: اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني اللهم اذكرهم عندك في الملأ الأعلى، فهذا لا بأس به.
حدثنا
لكن لا يكون جيدا للإنسان. كذلك سيدنا فلان من الصحابة وسيدنا رسول الله كما ذكر ابن حجر رحمه الله لو قيلت أحيانا لا بس، أما أن تكون ديدا للإنسان فهذا غلط. بعض الناس كلهم يقول كل أهل يقول: أيها يا سيد، نعم يا سيد، حضر يا سيد، هذا ليس من هذه السلام. نعم.
شيخنا هذا خاص بالرسول أن يقول للشخص يجوز لفلان الشخص أن يقول لآخر اللهم صل على فلان.
اللهم صل على سبيل الدعاء لا بأس. نعم.
حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم قال لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة فقال ابن زيد على ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ قيل له على الموت، قال لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شهد معه الحديبية. حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثني أبي حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا
عليه الشيخ عبد العزيز يعني أنه كان يبكر بصلاة الجمعة، صلاة الجمعة لها وقتان، وقت في حتى اشتط بعضهم القول فقال وقتها وقت صلاة العيد، وهذا خطأ، لكن الصواب أنه يجوز أداؤها قبل وقت دخول الظهر، يعني قبل تحول الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب الذي هو وقت الزوال. وجمع بعض العلماء فقال لا بأس بأن يخطب قبل الزوال ولكن لا يصلي إلا بعد الزوال، وهذه فتوى كبار أهل العلم. نعم. قال
فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة الجمعة. كان يبادر بصلاة الجمعة.
ارفع صوتك عشان التسجيل أو اقترب. نعم.
قال الشيخ الراجح حفظه الله فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة الجمعة حين الزوال فيصلون معه صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفون إلى بيوتهم وأعمالهم وليس للحيطان ظل يستظلون به، يعني من تبكيره صلى الله عليه وسلم. وقد استدل به بعضهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقال به جماعة من العلماء، فيكون وقتها مثل وقت صلاة الضحى، أي إن وقت الجمعة يبدأ من دخول وقت الضحى عندهم، والجمهور على أن الجمعة لا تكون إلا بعد الزوال. وقد جزم البخاري رحمه الله في ترجمته بأن الجمعة بعد الزوال، فقال باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكان أبو بكر وعمر وعثمان كلهم لا يصلون إلا بعد الزوال، والأحوط للخطيب ألا يدخل إلا بعد الزوال، فيجعل أذان الجمعة هو أذان الظهر العادي، لأن أكثر العلماء يرون أنها لا تصح قبل الزوال. انتهى كلامه حفظه الله.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد.
من هو حاتم؟ ابن حاتم إسماعيل.
حاتم بن إسماعيل المدني. قال عنه يحيى بن معين والدارمي ثقة.
مدني حاتم بن إسماعيل.
وقال الذهبي في الكشاف ثقة.
في الكشف
ثقة. وقال ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب صحيح الكتاب صدوق يهم.
طيب.
عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لقيت البراء بن عازب رضي الله عنه فقلت طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة، فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده.
اللهم استعان. هذا في هذا البراء بن عازب، هذا البراء زماننا. اللهم استعان.
حدثنا إسحاق وحدثنا يحيى بن صالح قال
لعله ابن راهوي إسحاق بن إبراهيم حنظري
بن
منصور. نعم هو إسحاق بن إبراهيم.
حدثنا إسحاق
بن إبراهيم
إسحاق بن منصور التميمي المروزي.
إسحاق بن منصور
وقيل هو إسحاق بن أبي عيسى نزيل نيسابور.
طيب. نعم.
حدثنا إسحاق وحدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام
سلام تشديد
هو ابن سلام عن يحيى عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة.
حسبك. تعالى.
شخص.
معنى
كلمة صحيح الكتاب
أي
إذا حدث من
كتابه صدوق يهم فحدث عن ذهنه. نعم يهم في الحفظ. أما إذا حدث من كتابه رواته مقبولة. نعم. حدثني أحمد بن إسحاق.
حدثني أحمد بن إسحاق حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية.
إذا قرأت عليه إن فتح من هذا ليس فتح مكة كما توهم الكثير ولما عليه جمهور المفسرين فتحا مبينا يعني صلح الحديبية وتقول الحديبية بالتخفيف والحديبية بالتشديد لغتان. وقتاد هنا شعبة هنا ابن حجاج بن الورد العتكي وقتاد بن العام السلوسي وأنس بن مالك أبو حمزة. نعم.
قال الحديبية قال أصحابه هنيئا مريئا فما لنا فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال أما إنا فتحنا لك فعن أنس وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا إسرائيل عن مجزاة بن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة قال إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر.
المقصود بالحمر هنا الحمر الأهلية. وهذا الحديث يدل على أن السنة كالقرآن كما في حديث المقدام بن معدي كرب ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وقارن بين السبابة والوسطى. نعم. فالذين ينكرون السنة زنادقة. والزنديق كلمة فارسية معربة والمقصود به يعني كافر أو المنافق الذي ينكر الشرائع أو المنافق. نعم. والعياذ بالله. كيف نصلي إذا أنكر إذا لم نحتج للسنة؟ أقيم الصلاة كيف نصلي؟ وآت الزكاة كيف نزكي؟ والعياذ بالله. نعم.
وعن مجزاة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أوس وكان اشتكى ركبته وكان إذا أهبان. سجد
اسمه
أهبان بن أوس وكان اشتكى ركبته وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة. حدثني محمد بن بشار
وهذا لا بأس به لمن احتاجه وإلا فالأصل لو وضع الوسادة بدون حاجة فإن صلاته تكون باطل لأنه ما سيع الأرض. في الحديث أمرت أن أجعل سبعة أعظم وذكر منها الركبتان ذكر منه الركبتين فلو جعل حائلا كثيفا بينه وبين ركبتيه لا تصح الصلاة كالصلاة على السرير الذي يجعل السرير الذي يكون له فراش يحجب الأرض عنه. وأما كور العمامة إن كان كبيرا فكذلك وإن كان يسيرا أو القلنسوة لا بأس به. نعم. نعم.
حدثني محمد بن بشار
حدثنا دار محمد بن بشار عن البخاري ويروه أيضا عن محمد بن جعفر غندر. نعم.
حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي. نعم. عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان وكان من أصحاب الشجرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه. نعم. تابعه معاذ عن شعبة. حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع حدثنا شاذان ابن بزيع حدثنا شاذان عن شعبة عن أبي جمرة قال سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هل ينقض الوتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره.
يعني لا وترنا في ليله ولكن هل ينقض الوتر؟ هل تصلي بعد الوتر؟ نعم. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين. تكلم عن الشيخ عبد العزيز ابن حجر. نعم. أما حديث جعلوا آخر صلاتكم الوتر هذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب وأخرج الوجوب حديث صلاته عليه الصلاة والسلام ركعتين وهو جالس تكلم. ماذا قال؟
قال الشيخ الراجحي وحفظه الله: ذهب بعض الصحابة وبعض العلماء إلى أنه ينقض الوتر، فإذا قام في آخر الليل صلى ركعة ينوي بها أن تشفع وتره الذي أوتره في أول الليل، ثم يصلي ثم يوتر آخر الليل وهذا ضعيف وليس بجيد، لأنه بهذه الحالة يكون قد أوتر ثلاث مرات: أوتر أول الليل، وأوتر عندما قام، وأوتر آخر الليل.
صحيح.
والصواب أنه إذا صلى في أول الليل أو أوتر ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه يصلي بدون الوتر، فيصلي ما شاء ركعتين، ويسلم من كل ركعتين، ويكتفي بالوتر الأول ولا ينقض. وهذا قول الشافعي والمالكية، كما ذهب إليه الصحابي الجليل عائد بن عمرو.
نعم، وهذا هو فتوى كبار العلم. بعض الإخوة يتحرج إذا صلى مع جماعة المسلمين مع الإمام حتى ينصرف، حتى يكتب له قيام ليلة، يتحرج إذا جاء لي صلاة التهجد أنه لا يوتر ويصلي بعد الوتر. لا بأس، هذا على سبيل الاستحباب، جعله آخر صلاتكم، لأنه صلى ركعتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام، ليدل على الجواز.
حدثني عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشب.
هذا الذي كان يهم الصحابة يا إخوة، ليس أنه يتكلم في فلان ولا علان، أنهم كانوا يعملون لله، إخلاصا لله. إذا فعلت عملت لله يتكلم فيك من يتكلم، لا يهم منك أحد. لا نفعل، لا نعمل حساب أحد حتى نخشى أحد إلا الله جل وعلا. فعمر رضي الله عنه خشي فقط أن ينزل فيه قرآن لما سأل النبي ثلاث مرار والنبي لم يجبه، فظن أنه غضب، وإنما كان الوحي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام، وكان الوحي ثقيلا: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، حتى أنه كان تأخذه الرضحاء شدة العرق في اليوم الشاتي إذا جاءه الوحي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يخلص نية لله ولا يجامل في دين الله أحدا، يكون صادقا، لا يتكلم في حق أحد إلا بالحق والصدق، وإذا تكلم بالكلام في السريرة هو الذي يتكلم به في العلنانية، لا أنه يخبئ خبيئة في السريرة يتكلم بها مع خواصه، وفي العلنانية كلاما آخر، هذا باطل، هذا يؤدي إلى ضرر بعيد والعياذ بالله. خصوصا إذا فجر أحدهم في الخصومة فلم يكتم سرا وكشف غطاء مستورا والعياذ بالله. لا، ليس أهل السنة كذلك، ما يقولون في المجالس الخاصة يقولون في المجالس العامة. قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. سأن يقول ما يدينه لله، ولا يحمله أحد على قول باطل بالذم أو المدح في أحد، لا والله، لأن يموت الإنسان خير له من يتكلم بكلمة يقب بين يدي الله فيسأله هذا العبد: لماذا تكلمت فيه هكذا بمدح أو قدح وأنت تعتقد خلافه؟ هذا من النفاق والعياذ بالله. فتربوا على ذلك أيها الإخوة، اتقوا الله في أعراض المسلمين خصوصا العلماء، فضلهم مكانتهم، لأنه كما قال ابن عساكر في مقدمته: وعادة الله في من تنقصهم أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب. وإذا تكلمت في أحد تكلم بالحق حتى يختلق كلامك قلوب الناس، تكون صادقا في نقدك، صادقا في جرحك وتعديلك، حتى يقبل كلامك بإذن الله. أن قلوب بين أصبعين من أصابعه سبحانه يقلبها كيف يشاء، كقلب رجل واحد، وإلا ستكون لعوبة. ولا تتكلم إلا بعد التمهل والتريث والدراسة الواعية. إذا كان الكلام فيه ربما يكون الكلام حق، لكن المصلحة تقتضي أن تسكت الآن فاسكت. لذلك تتعلم كيف تسكت، متى تتكلم تسكت، هذا مهم جدا لطالب العلم. متى يتكلم ومتى يسكت هذا مهم. معاذ لما قال وكتم سر النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ ما قال إلا عند موته تأثما خشية الإثم. حق الله على حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به من لا يشرك به شيئا، خشى أن يتكى عليها الناس على رحمة الله. ذلك مذهب الإمام أحمد وجماعة من العلم من التابعين على أن أحاديث الوعيد لا تفسر أمام العامة والدهمة حتى يبقى فيها صوت التخويف للناس، وهذا من الفقه والعلم عند الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
قال عمر وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
وصلح الحديبية. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معمر عن عروة
معمر بن راشد.
نعم. عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة.
قلد الهدي أدل على جواز وضع القلادة في ذبيحة الهدي، وكذلك الإشعار، وأن هذا ليس من التعذيب، أنه جاء في الحديث النهي عن قلادة من وتر إلا قطعها النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب. فهذه القلادة إن كانت للزينة أو لينقاد بها البعير كخطام له لا بأس، أما إن كانت للتبرك فهذا الذي هو نهى عنه النزوم وقطعه عليه الصلاة والسلام.
بعضهم يضحن ذات العين الشيخ،
هذا أيضا لا يجوز، هذا محرم. أما إن كانت للزينة أو لتعليم هذه الدابة ربطها بحبل لونه أحمر لونه أخضر، وكذلك الإشعار كان يشقون سنام البعير من الوسط حتى يسيل الدم على صفحتيه ويعلم أن هذا للهدي ويرسلون إلى بيت الله الحرام، لا بأس بذلك. نعم.
وبعث عينا له
تكلم عليه الشيخ عبد العزيز في هذه المسألة الهدي والإشعار. نعم. طيب.
وبعث عينا له
هذا الحليفة لأن كثرة نبات الحلفة فيها، الحليفة تصغير حلفة، عارفين نبات الحلفة؟ طبعا انتوا عارفين عندك في المنيا كتير. الحليفة تصغير حلفة ويسمونه الآن أبيار علي، والصواب يسمى ذو الحليفة، هو ميقات أهل المدينة، هو أبعد المواقيت 10 مراحل ما بينها وبين مكة، حوالي 300 كيلو أبعد المناسك وأبعد المواقيت، عفوا أبعد المواقيت المكانية وميقات أهل المدينة. نعم. بينها وبين المدينة مرحلتين، وبينها وبين مكة 10 مراحل. نعم.
قال الشيخ الراجح حفظه الله قلد الهدي يعني علق القلادة في عنقه، والقلادة تكون من العهن أو تكون من النعال.
العهن يعني الصوف. نعم.
وقوله وأشعره الإشعار خاص بالإبل وهو بالإبل.
نعم.
وهو شق سنامها وهو شق سنامها بالسكين حتى يخرج الدم، ثم يسلك الدم يمينا وشمالا.
ثم إيه؟
ثم يسلك الدم يمينا وشمالا.
يسلك؟
نعم يسلك.
لعله يسيل. لا عنده إشارة.
يسلك.
لا يسيل. أول مرة أنه قال يسيل.
ليعلم أنها
مكتبة تحت عشان.
نعم.
أذكره للشيخ في آخر الكتاب في أخطاء. على ما لا صح.
مش ممكن يكون المقصد الشيخ يخترق
لا يسلت يعني يزيل. كنت أسلته من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب باركنا أكمل.
وبعث عينا له من خزاعة وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك فقال أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذراريها
هذا لا بأس من استشارة الرجل يعني المقربين منه طالما أنه ليس أمرا شرعيا وإنما في أمور الدنيا والقتال لا بأس بالاستشارة. أما يجيش تقول لي مثلا إيه رأيكم يا جماعة نصلي التراويح السنة دي ولا لا، لا أحد يستشار في هذا. طاعة ليس فيها استخارة، تستخير أنك تصلي المغرب ولا لا، لا تستخير أنك تتزوج ولا لا، لا كنت تستخير أنك تتزوج فلانة نعم.
عفوا يا شيخنا، الشيخ الراشحي كنت أذكر أن هو ذكر هذا الحديث وأتيت به لسنة سعيدة وشرح حديث 4157
يسيل. طيب انظر 4157 نعم قال يسيل ولا يسلت هناك نعم.
فقال أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصلحون
العيال من العالة الذي يكون عالة على غيره والذراري الصغار يعني
الذين يريدون أن يصدون عن البيت فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه قال امضوا على اسم الله. حدثني إسحاق.
طيب لعل نقف عند هذا القدر، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أتيت بالموضوع؟ آخر المجلد كم؟ النسخة اللي عندك يختلف.